بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازال حديثنا في بيان معنى الوحي في القرآن، وذكر المصنف أن لفظة الوحي تستخدم في موارد عديدة. الأول إيجاد الداعي والباحث نحو الفعل، الثاني الإلهام الغريزي، والثالث بمعنى الخلق. وصل حديثنا للمعنى الرابع، المورد الرابع، قد يأتي الوحي بمعنى الإسرار، الإسرار بمعنى الإفضاء. يقولون زيد أسر بكلام لعمرو، يعني أفضى له، كشف عما في نفسه له، هذا يسمى الإسرار. الإسرار بمعنى الإفضاء والكشف عما في النفس. حكي في لسان العرب عن الأنباري، لسان العرب كتاب لغوي لابن منظور، عن الأنباري، المقصود بالأنباري هو محمد بن القاسم النحوي اللغوي، ونسب إلى مدينة الأنبار في العراق فسمي بالأنباري. في تفسير قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الآية نزلت في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، ما معنى يوحي بعضهم إلى بعض؟ معناه يسري بعضهم إلى بعض، يسر بعضهم البعض، يفضي بعضهم إلى بعض، يعبر عما في نفسه أو يحكي إليه، هذا معنى الإسرار. نعم، الإسرار يسري يعني يفضي، يحكي 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 عما في نفسه، يكشف عما في نفسه له. معناه يسري بعضهم إلى بعض أي يسر بعضهم إلى بعض، هذا أصل الحرف. أصل الحرف يعني الأساس في استعمال معنى الوحي، مرات الكلمة يعبر عنها بالحرف. نعم، فمعنى الوحي بمعنى الإسرار. شنو معنى الإسرار؟ يعني الإفضاء والكشف. يوحي بعضهم إلى بعض يعني يكشف بعضهم إلى بعض زخرف القول. ما معنى زخرف القول؟ يعني القول الباطل المموه أو المدلس. ذولي شياطين الجن والإنس بعضهم يفضي إلى بعض ويسر إلى البعض عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عداوة الأنبياء، هذا معنى الوحي بمعنى الإسرار. الأصل في استعمال كلمة الوحي هنا بمعنى الإسرار. ثم يقول الأنباري ثم قصر الوحي للإلهام، قصر يعني خصصه، خصصوا استعمال الوحي بمن؟ بمعنى الإلهام. يعني الأصل في معنى الوحي هو بمعنى منه الإسرار، الإفضاء، الكشف عما في نفس، لكن بالاستعمال قصر وحدد باستعمال الوحي بمعنى الإلهام اللي هو بمعنى الإيحاء والإعاز، هذا معنى اللغوي الرابع. خامسا، الوحي قد يأتي في استعمال مورد من موارد القرآن بمعنى الإيماء يعني الإشارة، أو ما يعني أشارة. نعم، لهذا الفقهاء يقولون من عجز عن الركوع أو ما برأسه، يعني حرك رأسه إشارة علما للركوع، فالإيماء بمعنى الإشارة. وقد فسرت به الآية الكريمة المتحدثة عن زكريا عليه السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. فأوحى إليهم، ما معنى أوحى إليهم؟ يعني أومأ إليهم، أشار إليهم أن سبحوه بكرة وعشية، حيث أن زكريا عليه السلام لم ينطق، لأن كانت آية الآية والعلامة والدلالة على حصول أن الله رزقه بابن له وحصول الحمل عند زوجته، أنه طلب آية تكون له أمام الناس على اعتبار أن زوجته كبيرة بالسن، فعندما يأتي بصبي ويقول هذا ابني الناس لا تصدقه، فقال لو اجعل لي آية علامة برهان دلالة، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، هاي آيتك لا تتكلم، صومك صوم الكلام، لم ينطق. طيب اللي ما ينطق واللي يريد يشير إلى قومه بفعل يشير بمن؟ بالإشارة بالإيماء. نعم، فأوحى إليهم يعني لم يتحدث معهم بل أشار إليهم وأومأ إليهم فعرفوا ما يريد، يعني أشار لهم أن اذكروا الله وسبحوه. نعم، إذن الإيحاء هنا جاء بالآية المباركة بيا معنى الإيماء أي الإشارة. سادسا، عندنا الوحي قد يأتي بمعنى الإلهام مع شعور الشخص الملهم بذلك. طبعا هذا الفرق، الأمر السادس بمن يفترق عن الأمر الثاني. الأمر الثاني جاء بمعنى الإلهام الغريزي، وبمن يختلف عن الأمر الأول. الأمر الأول هم بإيجاد داعي بس بدون من ينتبه الشخص لمصدر الوحي، أما هذا الأمر السادس الملهم اللي يقع عند الإلهام والإيحاء والإيعاز يعرف مصدر الإلهام إنه من الله سبحانه وتعالى. كما نعم، الإلهام مع شعور الشخص الملهم يعني اللي حصل عند الإلهام والإيعاز والإيحاء بذلك، يعني بأنه قد حصل عنده إيعاز، سواء كان مصدر الإلهام هو الله تعالى، أحيانا اللي يلهم إلى منه الله عز وجل. نعم، الإلهام قلنا بمعنى الإيعاز والإيحاء، الغريزة قلنا بمعنى الفطرة. لكن شنو فرق بين الإلهام الغريزي والإلهام، الإلهام الغريزي في نقطة ثانية والإلهام مع شعور الشخص الملهم بذلك في الأمر السادس؟ هذا اللي بيناه، ذاك شعور باطني تدفع به الغريزة بس ما يشعر به منه الملهم. أما هذا الأمر السادس شعور مصدر وجود أمر مثل الوحي، لكن يشعر به الشخص الملهم، يعني يحصل أنه حصل عنده إيعاز، حصل عند إلهام، يعرف مصدر يعني يشعر بمصدر الإلهام، يعني السبب والمصدر والعلة. لكن سواء كان مصدر العلة والإلهام له هو الله تعالى، كما يلهم سبحانه رسله مباشرة بتعاليمه وإرشاداته وأحكامه أيضا أحيانا، يعني بعض الموارد الرسول أو النبي يتعلم العلم ويصير عنده إرشاد للعلم ويبين أحكام العلم بس بالإلهام، يعني مو بالطريقة الوحي اللي يعلمه ويلقنه ويذكر له الأحكام والإرشادات والعلوم، تلك يسموها طريقة التلقين. مرات يصير عنده علم بس بالإلهام. لهذا ورد عندنا في بعض الروايات إن الإمام إذا أراد أن يعلم علمه، بمن يعلم؟ بالإلهام، يعني الله يلقي العلم في قلبه لأن العلم نور، يلقي في قلبه فيعلمه، إذا أراد أن يعلم علمه. هذا يعبرون عن العلماء بطريق الإلهام، الإيعاز والإيحاء وإيجاد العلم في نفسه مع ويشعر أنه أكو إلهام حصل عنده، سواء كان مصدره هو الله كما في إلهامات الرسل والأنبياء بتعاليم السماء أو إرشادات الله وأحكامه. ولهذا قال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، مثل الأنبياء اللي كان كلام الله ينزل إليهم عن طريق الوحي اللي هو ماذا؟ الإيحاء بالطريق الإنزال أو الإيجاد في أنفسهم، يعني الإلقاء في أنفسهم، أو من وراء حجاب، يقصد منه النبي موسى عليه السلام لأن الله كلمه من وراء حجاب الشجرة، أو يرسل رسولا اللي هو جبرائيل اللي ينزل الوحي عليهم، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فإن مصدر الوحي في قوله فيوحي هو الرسول، مثل ما يوحي جبرائيل للنبي. فالإيحاء هنا جاء بمعنى ماذا؟ الإلهام اللي ينزل عن طريق التلقين. ومرة عندنا إلهام يحصل عن طريق ماذا؟ الإيقاع من دون الوحي اللي عبر عنه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. شنو معنى إلا وحيا؟ يعني إلا إلهاما أو من وراء حجاب مثل موسى اللي كلم الله بس من وراء حجاب الشجرة، أو يرسل رسولا مثل جبرائيل اللي ينزل على الأنبياء ويلقنهم أحكام الله. ويمكن أن يندرج تحت هذا العنوان من الوحي كل الموارد التي استخدم فيها الوحي منسوبة للقرآن الكريم. يعني أكثر استعمالات الوحي بالقرآن هو بهذا المعنى، بمعنى منه الإلهام، أما يلقى في نفس النبي أو الوحي ينزل عليه بالأحكام والتعليم والإرشادات عن طريق التلقين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أوحينا يعني بما ألهمناك بأحكامه وإرشاداته وذكر هاي القصص لك. فقد كان وحي القرآن عن طريق جبرائيل عليه السلام كما تدل عليه الآية الكريمة. يعني هذا شنو، كيف إحنا أوحينا إليك هذا القرآن؟ القرآن كيف نزل على النبي؟ عن طريق الوحي. الوحي منه جبرائيل عليه السلام، هذا المراد، أو يرسل رسولا، الوحي بإرسال الرسول. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الروح الأمين منه جبرائيل عليه السلام، حيث فسر الروح الأمين بجبرائيل عليه السلام. والله العالم. المصنف قال والله العالم لأن يوجد تفاسير أخرى لمعنى الوحي والإلهام والتلقين والإيحاء والإعاز في شعور نفس النبي. نعم، لأن مسألة الوحي وقعت محل بحث عند العلماء، يعني كيف يحصل الوحي، هذا أمر خفي. نعم. سابعا، من الأمور التي تستخدم بالوحي في القرآن هو مطلق التبليغ من الله تعالى للأنبياء. يعني الله يبلغ أنبياء، يوحي لهم يعني يبلغهم، بمعنى التبليغ من الله تعالى للأنبياء ونحوهم. نحوهم يقصد الرسل الشامل للوحي، أو يقصد الأولياء المعصومين اللي هم بدرجة الأوصياء، إذا كان يريد يبلغهم حكم يلقيه في نفوسهم. الشامل للوحي بكل الأنحاء المختلفة، كما وذلك كما في الآيات التي تتحدث عن الوحي للرسل بشكل مطلق، مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ما قالت أنبياء، ماذا قالت؟ رجالا. يعني هذا ما مخصوص بالأنبياء، يمكن أكو أنبياء، أكو رسل، أكو أوصياء، فتعم تشمل الجميع. كلمة رجالا تشمل الأنبياء والرسل والأوصياء. نوحي إليهم، شنو معنى الإيحاء إليهم؟ يعني نبلغهم. هذا معنى التبليغ. الوحي هنا بمن؟ بمعنى التبليغ، حيث لا تتحدث الآية الكريمة عن أسلوب معين من الوحي. طيب ذول اللي أرسلناهم من قبلك رجالا كنا نوحي إليهم يعني نبلغهم، بس ما هي طريقة الإيحاء والتبليغ؟ الآية ساكتة عنه، ساكتة عنه، لم تتحدث عن طريقة الوحي للرسل بشكل خاص، إنما فقط قالت نوحي إليهم بشكل مطلق، ما مقيد، ما مخصص، ما معين ولا مبين. حيث لا تتحدث الآية عن أسلوب معين من الوحي، بل الوحي فيها بمعنى عام. يمكن يكون الإيحاء بطريقة التلقين، يمكن يكون الإيحاء بطريقة الإلهام والإلقاء، يمكن يكون الإيحاء بطريقة إرسال الرسول، ويمكن يكون الإيحاء بطريقة التكلم من وراء الحجاب، فهي مطلقة تشمل كل أنواع الإيحاءات. لكن العام اللي يشملها هو التبليغ، ينطبق عليها كلها حتى لو كان بصوت مسموع وليس إلهاما. بل بعض الأنبياء كان يسمع الصوت، وبعض الأنبياء كان يرى الوحي صورة وصوتا، وبعض الأنبياء يرى في اليقظة كان يراه صوتا وفي المنام يراه صورة. لهذا يقولوا شنو الفرق بين النبي والرسول؟ أحد الفوارق اللي يذكرها المفسرون يقولون الرسول يرى الملك الوحي ويسمع صوته في اليقظة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه كان يرى جبرائيل صوتا وصورة. بل في بعض الروايات يقولون أن زغب جبرائيل يعني ريش جناحه كان يقع وين؟ في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الملك جبرائيل كان ماذا؟ يتمثل بصورة الإنسان على شكل ماذا؟ الجناح. نعم، هذا في بعض الروايات، حيث ورد أن النبي كان يرى جبرائيل عليه السلام ويسمع صوت، يعني يراه متمثل، لأن تعرفون الملائكة مخلوقة من مادة نورانية يعني مثالية، بس قابلة للتجسد، فالملك يقبل يتجسد. يتجسد على شكل البشر. نعم، لهذا الوحي جبرائيل من يتمثل إلى مريم عليه السلام، ماذا قالت له؟ إني أعوذ بك من الرحمن إن كنت تقيا، يعني تمثل لها بشر، فهي خافت أنه يريد يفعل الفاحشة بها. لا، قال لها فطمأنها، قالها إني رسول ربك إليك لأهب لك ولدا زكيا، مثلا إلى ما آخر الآية. فإذا الجبرائيل يمكن يتمثل بصورة البشر، يمكن يتمثل. نعم، العلماء قالوا أنه ما يتمثل بصورة الحيوانات مثل الكلاب، لأن الملائكة مخلوقات مثالية عالية. نعم، لأذن الخلاصة، معاني الوحي اللي وردت في القرآن وردت بمعنى الشعور الباطني، هذا اللي ذكرنا بها مثال وأوحينا إلى أم موسى، ورد بمعنى الخلق فقضينا سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، ورد بمعنى الإصرار يوحي بعضهم إلى بعض زورف القول غرورا، ورد بمعنى الإيماء فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية، ويرد بمعنى الإلهام المدرك، يعني اللي قابل علما للإدراك، هذا اللي قلنا أو يرسل رسولا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وأخيرا قد يأتي الوحي بمعنى مطلق التبليغ الإلهي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نعم، الآن وصل كلامنا إلى الدرس 29، سوف يتكلم فيه المصنف عن حاجة الإنسان للوحي. قال المصنف: تتضح مدى أهمية الوحي ودوره في حياة ومصير الإنسان بملاحظة نقطتين. ما هي أهمية نزول وحي السماء على الإنسان؟ المصنف يقول: إذا ردنا نبين أهمية الوحي ودوره وما يعطيه من فائدة في حياة ومصير الإنسان، نقدر نلاحظ بنقطتين. النقطة الأولى: الإنسان اجتماعي بطبيعته، يعني الإنسان الله عز وجل من خلقه يأنس بأن يعيش مع غيره بطبعه، يقولون بطبعه اجتماعي، يعني بخلقته بفطرته بجبلته بطبيعته يحب يعيش مع الآخرين، يختلط معهم، هو هذا معنى الاجتماعي. الاجتماعي يعني يحب يجتمع مع الآخرين، لهذا يقولون أحد أسباب تسمية الإنسان بالإنسان، لماذا؟ لأنه يأنس بغيره، وإن كان قول آخر يقول لأنه ينسى. نعم، ولكن شنو معنى الإنس؟ يعني يأنس بغيره، يأتلف بغيره، يجتمع مع غيره بطبيعته. لهذا قال المصنف: من الواضح أن الإنسان اجتماعي. شنو اجتماعي؟ يعني يعيش ضمن المجتمع، ضمن الأفراد، ما يعيش منفردا وحيدا، هذا بخلاف بعض الحيوانات إلها قدرة أن تعيش ماذا؟ منفردة وحيدة، لا يروم، بل لا يمكنه العيش وحيدا. لا يروم يعني لا يطلب، الروم باللغة بمعنى الطلب، ما يطلب عيش منفردا، لا يطلب العيش منفردا وحيدا منعزلا. نعم، بل إنما يطلب العيش اجتماعي بطبعه، يحب يعيش ضمن الجماعات، بل لا يمكنه العيش وحيدا دون انضمام للمجتمع. ليش الإنسان ما يقدر يعيش وحيد؟ لأن الإنسان عنده حاجات طبيعية، يحتاج للأكل، للشرب، للمساعدة، لعلاج للتكاثر، للتناسل، للأنس، هاي كلها يحتاج لوجود الآخر. لهذا في بعض الروايات إن آدم عليه السلام في أول خليقته عندما خلقه الله استوحش، لأن وجد نفسه وحيد ما يكلم شخص ولا يأنس بغيره، فخلق الله له حواء حتى شو تكون؟ أنسا له يستأنس بها، لأن يكلمها ومثلا ويتزاوج معها وعاش معها ماذا؟ حياة اجتماعية. وهنا يطرح تساؤل عن منشأ كون الإنسان اجتماعيا، شنو السبب أنه الإنسان ليش أصبح اجتماعي؟ يرى بعض الباحثين أن الدافع الاجتماعي لدى الإنسان ليس فطريا، بل فرضته عليه الضرورة والمصلحة الذاتية. طبعا هل الإنسان اجتماعي بطبعه وفطرته أم بالضرورة؟ هذا محل كلام عند علماء الاجتماع. بعض العلماء قالوا الإنسان بفطرته ليس اجتماعي، يعني كان يقدر يعيش وحده، الفطرة والذات ما تدفع إلى أنه يجتمع ويختلط مع غيره، بس لأنه الحاجة والضرورة دفعته أنه يكون شخص معاه موجود، يحضر له الطعام، يساعده في المرض، يستأنس معاه، هاي الضرورة دفعته إلى أنه يكون اجتماعي، يعني هو بالأصل ليس اجتماعي، يقدر يعيش وحيد، لكن الضرورة والمصلحة الذاتية ما يحب المنافع اللي يريدها ترجع لذاته دفعته إلى أن يختلط بغيره ويجتمع مع غيره. هذا رأي، رأي. ويفسر هؤلاء يعني الباحثين تكون المجتمعات بأن الإنسان يفكر في مصالحه الذاتية. يعني ليش لعل السؤال يسأل إنه الناس كيف تكاثروا أصبحوا مجتمعات وأمم وشعوب ودول ومدن؟ لأنه كل إنسان يحتاج المصلحة، إنه يحتاج شخص معه يحضر له الطعام، ينشئ له اللباس، يقدم له ما يحتاج إليه، فبدأ الناس تجتمع مع بعضها حسب مصالحهم الذاتية. ومن طبعا من مصالح الإنسان التكاثر ووجود النسل إليه، فيحتاج الزوج إلى زوجه والزوجة أيضا تحتاج إلى زوج. يفسرون هؤلاء تكون المجتمعات بأنه الدافع اللي تكونت من خلال المجتمعات أنه الإنسان لما كان يفكر بمصلحته الذاتية فاختلط بغيره حتى يحقق هاي المصالح، ويحاول استثمار كل شيء في سبيل تحقيق رغباته ومصالحه، منها أنه يجتمع مع الآخرين. وعندما أدرك أنه لا يمكنه بمفرده توفير ذلك بنفسه، مرات الإنسان ما يعرف يصنع، ما يعرف واحد يعلمه، ما يعرف واحد يصنع له طعام أو يصنع له لباس أو يرعاه في مرضه، فيحتاج إلى غيره. وإن تحقيق بعض هذه الرغبات، يعني الرغبة يعني الميل، ما يريد أن يحققه من الميل أو المصالح يعني المنافع، بل كثير منها مرهون بجهود الآخرين التي لا يمكن ضمانها إلا بالتعاون والتعايش معهم، اضطر إلى التعايش ولذلك تكونت المجتمعات. يعني يقدر الإنسان بوحده يصنع كل شيء يحتاجه لو يحتاج إلى غيره؟ يقدر الإنسان بوحده يتعلم كل شيء لو يحتاج إلى غيره أن يعلمه؟ يحتاج إلى غيره، لأن الإنسان في طبع بذاته ما يقدر ينفرد بوحده. هذا رأي. ويستشهد أصحاب هذا الرأي على ذلك، شنو الدليل على أن الإنسان اجتماعي مو بالفطرة، اجتماعي بيمن بالضرورة والمصلحة؟ يستشهدون بأن الإنسان حيث كان همه هو تحقيق رغباته لذلك، فهو لا يتوانى على الاعتداء على الآخرين. يعني يستشهدون يقولون أكو شاهد ودليل على ذلك، أنه الدافع للاجتماع ليس الفطرة بل هي المصلحة، أنه بعض الناس لا يتوانى، يعني لا يتسامح أو لا يرجعه شيء أنه يعتدى عن الآخرين في سبيل يحصل على منفعته. مو نشوف بعض الناس يسرقون ويغتصبون أموال ويأخذون ملكية آخرين، شنو اللي يدفعهم؟ لأن عنده حب الحيازة والملكية والأخذ، يسرق حتى مال غيره لأن يريد يأخذه، يغصب أموال آخرين، داره وأرضه وبستانه وماله حتى يأخذه، ولهذا لا يحافظ حقوق الآخرين. لهذا يقولون أحد الأسباب والحكم من وجود القضاء في التشريع الإسلامي هو ماذا؟ إنه الإنسان بطبعه يتجاوز على حقوق الآخرين، لهذا الإسلام شرع القضاء حتى يفصل الخصوم والمنازع بين الناس ويحقق حكم العدالة، وإنه لا يحفظ حقوق الآخرين. نشوفه يسرق، يخصب، ينكر الدين، ينكر القرض، يأخذ ثوب غيره، داره، ماله، إلا عندما يعجز عن حفظ حقوقه ومصالحه من دون ذلك. هذا رأي. نعم، لكن الملاحظة على التي نسجلها على هذه النظرية أن شعور الإنسان بالرغبة بل بضرورة الانخراط في المجتمع شعور فطري غريزي. الرأي الأول يقول بفطرة الإنسان مو اجتماعي بطبعه، لكن الضرورة والمصلحة دفعته أن يجتمع مع غيره. المصنف يقول هاي النظرية نقدر نسجل عليها ملاحظة أنه إحنا أنه الإنسان يشعر من باطنه بين فطرته من غريزته انه يرغب بالانضمام مع الاخرين. لهذا احنا نشوف الانسان هو بطبع ما يبقى عازل نفسه او حابسه، انما يذهب ويختلط مع الاخرين. اكو شعور بالرغبه انه لابد ينخرط ويدخل في المجتمع. هذا الشعور من اللي يدفع اليه؟ فطرته، غريزته، خلقته، جبلته. نعم، وليس بدافع المصلحه الذاتيه. مو كل انسان يجتمع مع الاخرين يحقق مصالح ذاتيه. أكو بعض الناس يجتمع حتى هو يقدم مصالح للآخرين، مو يأخذ من عندهم. رغم إقرارنا بقضية اهتمام الإنسان وحرصه على مصلحته الشخصية، يعني مصنف يقول إحنا ما ننكر إنه الإنسان يحتاج وعنده مصلحة، وعند حاجة وعند ضرورة وعند منفعة، بس هذا مو يعني أنه نفسر سبب اجتماعه أنه دافعه المصالح الذاتية الأنانية. لا، الإنسان هو ينخرط ويجتمع مع المجتمع بشعور فطري غريزي، فطرت غريزة خلقت جبلت تدفع لذلك. وخير شاهد على ذلك ما نجده من الأمراض والمشاكل النفسية التي تواجه أبناء المجتمعات الغربية، رغم الرخاء المادي الذي يعيشونه وتوفر مستلزمات الحياة المترفة للأفراد، لكل ذلك بسبب تفكك البنية الاجتماعية وفتور العلاقات والروابط الأسرية والاجتماعية بينهم. فكيف سيكون الحال لو افترضنا انهيار المجتمع بكامله؟ المصنف يقول الدليل على أن الإنسان ينخرط بالمجتمع بدافع الفطرة والغريزة أنه نجد بعض المجتمعات اللي ما تئتلف وتجتمع مع بعضها لأن ماكو بيناتها علاقات وروابط اجتماعية، بها أمراض نفسية، بها مشاكل اجتماعية، مثل أبناء المجتمعات الغربية رغم أنهم عندهم تطور علمي، عندهم ترف مادي، وعندهم رفاهية لأن عندهم مستلزمات العيش الفارغة، مو مثل باقي المجتمعات يعانون من المشاكل والنقص. نعم، لكن مع ذلك توجد عندهم جريمة وتوجد عندهم انتحار. شنو سبب الجريمة والانتحار والتفسخ الأخلاقي والاعتداء والاغتصاب؟ هاي مشاكل اجتماعية، مشاكل يقول سببها فتور العلاقات. الفتور يعني الرخاء، علاقاتهم الاجتماعية وروابطهم الأسرية والاجتماعية فاترة مو قوية، ما يرتبطون مع الآخرين. والدليل على ذلك مثلا عندهم البنت إذا بلغت 18 سنة بعد تترك أبوها وأمها تستقل بمعيشتها، بل يمكن بعد ما تراهم ولا تسأل عنهم إلا بالسنة مرة، لأن ما عندهم روابط أسرية وما عندهم صلة رحم، مو مثل المجتمعات الدينية لا عند قطع الرحم ماذا محرم، لأن يريد يحافظ على رابطة الأسرة حتى تبقى العلاقة الاجتماعية الأسرية الروابط الرحمية والأخوية والقرابية موجودة. المصنف يقول أحد أسباب المشاكل النفسية والصعوبات المجتمعية أنه ماكو روابط أسرية واجتماعية بيناتهم. هذا شيء يدل أنه ما حصلوا على منفعة ومصلحة من تركوا ماذا الاجتماع، وأنه اللي يدفع للاجتماع لابد شيء يكون الفطرة مو دائما المصلحة. نعم، ونلاحظ كل ذلك من أقصى الضغوط التي تمارسها السلطات ضد المعتقلين هو عزلهم في سجون انفرادية لكي لا تلبى هذه الحاجة الفطرية. طبعا المصنف ليش جاء بهذا الشاهد؟ لأن المصنف حفظه الله هو من الناس الذين تعرضوا للاعتقال بالسلطات الحاكمة، اعتقلته وعرضته للتعذيب وعزلته بسجن انفرادي. هو يقول الضغوط اللي تمارسها السلطات الحاكمة ضد المعتقلين تعزلهم. ليش تعزلهم بسجن انفرادي؟ حتى ما تلبي حاجاتهم الفطرية. من ضمن حاجاتهم الفطرية يحتاجون ماذا؟ يستأنسون بغيرهم. لهذا هسه الآن موجود في نظام السجون إذا يريد يعاقبون السجين شنو عقوبته؟ سجن انفرادي. حتى شنو؟ ما يلبوا لحاجته الفطرية. هو فطرته ما يقدر يعيش على الوحشة، لابد يستأنس ويا الآخرين، يجتمع وياهم، يتكلم معهم. بس إذا هم يريد يعاقبوه شلون يعاقبوه؟ يعاقبونه، يبعدون شيء فطري موجود عنده اللي هو الاجتماع والاستئناس مع الآخرين، فيعاقبونه بالسجن الانفرادي. المصنف يقول هذا شاهد على أن الاجتماع هو حاجة منه فطرية موجودة فطرة الإنسان. نعم. ثم يقول بعد ذلك المصنف إذن فالعيش ضمن المجتمع من أهم حاجات الإنسان ومتطلباته التي فطر عليها. هاي أولا لحد ذلك المصنف ثبت بالنقطة الأولى أن الإنسان شيء يحتاج للاجتماع. النقطة الثانية، بعد أن يتعايش البشر ضمن المجتمع ويشعرون بارتباط مصالحهم ببعضهم وتشابكها وضرورة تماسك مجتمعهم الذي يعيشونه فيه، تبرز مشكلتان. الإنسان بعد ما عرفنا أنه يتعايش ضمن المجتمع يشعر بالارتباط، عنده مصلحته أيضا مرتبطة، فطرته تدفعه أنه يكون ضمن المجتمع، يقول تحصل عند الإنسان مشكلتين تبرز. أولا تنوع الآراء المطروحة لحفظ الكيان الاجتماعي والمحافظة على حقوق أبناء المجتمع. كل إنسان إلى رأي، ومرات رأيه يخالف الآخرين، فأنت تطرح رأيك وغيرك يطرح رأيه وفكره، ويأتي السؤال هاي الآراء المطروحة إذا تناقضت واختلفت إحنا نأخذ بها رأي، ياه الرأي الصحيح منها حتى نأخذ به. ثانيا بعض الآراء تحفظ المجتمع وبعض الآراء تفكك المجتمع. إذا شخص رأيه يقول أنا أقول بالحريات الشخصية، خلي الناس تسرق، خلي تختصب، خلي تأخذ أموال، حرية، خلي الإنسان يعتدي على الآخرين، حرية، خلي الإنسان يزعج على الآخرين، حرية، هذا رأي مطروح نأخذ فيه إحنا نقبل به، مو هذا يؤدي إلى مشاكل بالمجتمع يفككها، ما يحفظ البناء المجتمعي. المصنف يقول مو كل الآراء المطروحة إذا اختلفت إحنا كيف نأخذ بيها، ومو كلها تكون على صحة. إذن وبعض هالآراء المطروحة إذا تنوعت كيف نحفظ منها الكيان المجتمعي؟ مو الآن بعض الناس يقول إنجلا مثلا أنت ليش تعتدي، ليش تصرخ، ليش تفتح هذا صوت المذياع بصوت عالي، مو جاي تعتدي على الحريات الآخرين، شي يقول حريتي الشخصية هذا. أو مثلا بعض المجتمعات اللي الآن في زماننا مجتمعات مثلية يرتكبون الفاحشة، الرجل مع مثل الرجل والمرأة مع مثل المرأة، إنجلها هذا يفكك المجتمع، يفكك العلاقات والروابط الاجتماعية، يقول شي يقول حرية، حرية شنو؟ شخصية. المصنف يقول تتنوع الآراء المطروحة لحفظ الكيان الاجتماعي والمحافظة على حقوق أبناء المجتمع، هاي أولا. ثانيا ظهور بعض العناصر المنحرفة التي لا تكتفي بحقها وتحاول سلب حقوق الآخرين والاعتداء عليها واختلاق امتيازات غير مبررة لأنفسها، هذا اللي ذكرناه الآن. بعض الناس منحرفين، حتى لو عنده أموال يسرق أموال غيره، حتى لو عنده حقوق يأخذ حقوق غيره، حتى لو عنده أراضي أو مزارع يروح يسرق ويختصب غيره، لأن ما يكتفي اللي عنده يسلب حقوق الآخرين، يعتدي عليهم. لهذا أكو نظرية فاسدة ذكروها المفكرين الغربيين أن الغاية تبرر الوسيلة، يعني أنا أريد أصبح غني، أسرق، أختصب، أخذ أي شيء، المهم أصير غني، أحقق هدفي غايتي. نعم، هاتان المشكلتان تتحتمان إيجاد مرجعية تشرف على إدارة المجتمع. ما نقدر نأخذ بكل الآراء المطروحة، لأن بعضها ترى يبني البناء المجتمعي، ما يخدمه ولا يبني، وما نقدر نأخذ بكل الآراء لأن بعض العناصر منحرفة ما تكتفي بحقها وتسلب حقوق الآخرين. من هي المرجعية اللي نرجع لها حتى تشرف على إدارة المجتمع وتشرع القوانين اللي تحافظ على تماسك المجتمع وتحافظ على حقوق الأفراد فيه ولو نسبيا، مو دائما حقوق الأفراد محفوظة، ولو بالنسبة وبأعلى نسبة ممكنة؟ وهذه هي الدولة بمفاصلها وأجهزتها المختلفة في العصر الحديث. احنا نعرف انه كل بلد لابد به ماذا؟ بلدة وقانون ونظام ودستور، والبلدة اللي ما بيها نظام وقانون ودستور ورئيس وقوانين وأحكام تصير فوضى، ناس تسرق تبوك مثلا، تختصب، تصير فوضى. نعم، فإذا الدولة بنظامها ومؤسساتها وقوانينها شو تكون؟ مرجعية تحافظ على المجتمع. نقول المصنف ما تحافظ على حقوق الأفراد تماما ولو نسبيا، وقد نجد من ولكن يطرح السؤال عن المصدر الذي تعتمد الدولة في تشريعاتها وخطواتها. طبعا الدولة تحتاج إلى قوانين، تشريعات، بها مؤسسات، بها أنظمة، هاي مين تأخذ قوانينها وتشريعاتها؟ مين تعتمدها؟ فقد نجد من يجيب على ذلك بأن العقل البشري يصلح أن ماذا؟ أن يكون أساس ومرجع لتمييز الخير من الشر والنافع من غير النافع، فهو المعين الذي يوجه الدولة في قراراتها المختلفة، بل يهدي المجتمع لاختيار طبيعة النظام الأفضل الذي يناسبه. إحنا مو قلنا المجتمع يحتاج مرجعية حتى يحافظ على كيانه وحقوق أفراده؟ من هاي المرجعية قلنا الدولة، الدولة اللي بها نظام ومؤسسات وأحكام وقوانين. نسأل هاي الدولة مين تأخذ أنظمتها وقوانينها وتشريعاتها وأحكامها؟ يقول المصنف لعله البعض يجيب يقول تعتمد على العقل، مو يقولون عقل الإنسان يميز الخير والشر، عقل الإنسان يهدي لأنه يشرع قانون أو نظام أو حكم يبين النافع من غير النافع. فاللي يعين الدولة ويوجهها بقراراتها منه؟ العقل، العقل البشري هو يهدي المجتمع حتى يوجد وينظم ويقنن قوانينه وأحكامه لنظامه وتشريعاته ويختار طبيعة النظام الأفضل اللي يناسبه. ولكن نلاحظ على هذا الجواب ثغرتين، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم. طيب المصنف هذا كل العارض الطويل بعدين راح يريد يرجعنا إلى شنو؟ إنه إحنا محتاجين للوحي، لأن الوحي هو ينظم لنا المجتمع ويحفظ حقوق الأفراد ويأسس لنا القوانين والأحكام. نعم. نعم. ثم العفو. نعم.
نعم. شكرا. السلام شيخنا العزيز، الله يحفظكم ويقبل أعمالكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يحفظكم شيخنا العزيز.